بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في محرمات الإحرام، وقد كان الكلام حول حرمة الاستمتاع، وأشرنا إلى جملة من الفروع المتعلقة بذلك. من الفروع التي أشار لها المصنف قال: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو إلى المرأة الأجنبية إذا كان النظر يؤدي إلى الإمناء. وذكرنا بأن الأقوال في المسألة ثلاثة: حرمة النظر حال الإحرام مطلقا سواء أدى إلى الإمناء أم لم يؤدي، عدم حرمة النظر حال الإحرام مطلقا، التفصيل بين التقبيل بشهوة المؤدي إلى الإمناء فيحرم، وبين التقبيل بدون شهوة فلا يحرم. وقد تقدم الكلام في ذلك. الفرع الآخر الذي ينبغي الحديث عنه هو الفرع الخامس. قال المصنف: إذا نظر المحرم إلى زوجته أو إلى المرأة الأجنبية ولم يمني، سواء كان النظر بشهوة أم لا فلا شيء عليه، عمدة ما كان يكون قد ارتكب محرما. أما عدم وجوب الكفارة عليه فواضح، لأن الوجوب كما قلنا في الدرس السابق حكم شرعي يحتاج إلى دليل يدل عليه، ولا دليل عليه في المقام. فعند الشك في وجوبه يكون المرجع هو أصالة البراءة التي تقضي بعدمه. وقد أشرنا إلى هذا الكلام في درسنا الماضي. أيضا في الفرع السادس قال المصنف: لا يحرم على المحرم من النساء حال الإحرام إلا ما ذكر. وثبوت الحرمة في غير المذكور يحتاج دليلا وهو مفقود في المقام. فمع الشك في حرمة شيء آخر غير ما ذكر يكون المرجع هو أصالة البراءة النافية للحرمة كما لا يخفى. إن قلت يتمسك لسعة دائرة ما يحرم من النساء بأن المستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص هو تحريم الشارع المقدس لمطلق الاستمتاعات، قلت بأن عمدة ما تفيده النصوص هو حرمة ما ذكرنا من الجماع والتقبيل والمس بشهوة والنظر المؤدي إلى الإمناء، أما غير ذلك فلا دلالة لها على حرمة شيء منه، عندها سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة كما لا يخفى. الفرع السابع مما ذكره المصنف أشار إلى أن هذا الأمر وهو حرمة الاستمتاع كما يحرم على الرجل الاستمتاع بالنساء، يحرم على النساء أيضا الاستمتاع بالرجال، بمعنى لا خصوصية في حرمة هذا الأمر للرجل. والنكتة في ذلك هو أن الدليل الذي دل على حرمة الاستمتاع نص على أن الحرمة شأن من شؤون الإحرام، شأن من شؤون الحج، يعني كل من كان محرما حرم عليه ذلك، كل من كان حاجا حرم عليه ذلك. وقد أشرنا لهذا المعنى عندما تحدثنا عن أن الآية القرآنية قالت الحج أشهر معلومات، فذكرنا بأنه ربما يتصور البعض اختصاص الحرمة بالحج. قلنا بأن المستفاد من الأدلة أن المنع منصب على المحرم، وبالتالي ما دام المنع منصبا على المحرم فإنه يشمل العمرة المفردة. هذا الذي ذكرنا من أن المنع منصب على المحرم لا يفرق فيه في المحرم بين الرجل والمرأة، وذلك يعني أن ما كان محرما على المحرم شامل لكليهما، لأنه كما يقال للرجل محرم يقال للمرأة أيضا محرمة، فلا خصوصية للرجل في المقام على المرأة أصلا. من المحرمات التي تحرم على المحرم أيضا يحرم على المحرم الاستمناء، ومقصودنا من الاستمناء طلب خروج المني سواء كان من الرجل أم كان من المرأة. أما الاستمناء فلا ريب ولا إشكال في أنه محرم في نفسه سواء كان الإنسان محرما أم لم يكن، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. على أساس أن التعبير بقوله تعالى والذين هم لفروجهم كلمة الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي، كلمة الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي. لو جئنا المؤمن في ماذا يستمتع أو بماذا يستمتع نقول المؤمن ينحصر استمتاعه بخصوص أمرين، إما زوجته سواء إما زوجته أو ما ملكت يمينه العبد التي تكون مملوكا مملوكة له، غير هذين الأمرين يكون عاديا، فبالتالي يكون مشمولا لما ورد. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من استمتع بغير هذين الطريقين كان من العادين. وفقا لهذا الأمر نستطيع أن نقرر بأن الاستمناء لما كان طلب خروج المني من الرجل أو من المرأة من دون علاقة طبيعية مع الزوجة أو مع الأم يكون من مصادق يكون فاعله من أفراد العادين الذين ورد في الآية القرآنية الإشارة لهم. إذن المستفاد من الآية القرآنية حصر جانب الاستمتاع بالنسبة للرجل أو المرأة في خصوص الزوج طبعا، وبالنسبة للرجل في خصوص الزوجة، وفي خصوص الإماء بالنسبة للمرأة في خصوص الزوج، فأي عمل غير ما ذكر يكون من الاعتداء أو يكون من الخروج على ما نصت عليه الآية الشريفة والقرآن الكريم. قد يرفض هذا التقريب ولا يقبل التمسك به، ليش؟ يقولون بأن الآية القرآنية أساسا ليست في مقام البيان من هذه الجهة، يعني ليست الآية القرآنية بصدد الحديث عن الوسائل الاستمتاعية التي يمكن للرجل أو المرأة الاستناد لها في مقام الاستمتاع. وما دامت الآية القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة إذن لا يصح الاستناد لها والاستدلال بها لإثبات المدعى، يعني تكون أجنبية عن المقام حينئذ. يقول المصنف إذا أبي ورفض الاستناد لهذه الآية يمكن الاستدلال على بمجموعة من النصوص الدالة على تحريم الاستمناء في نفسه، ومنها على سبيل المثال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، يعني الواردة طبعا في الباب 14. طبعا عندنا روايات تدل على حرمة الاستمناء في نفسه، عندنا كذلك الروايات التي تدل على حرمة الاستمناء في كتاب الحاج. في المجلد 13 ما احضرنا. اقرأ رواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. يعني فإن يفهم من هذه الرواية أن الكفارة لخصوصية الإمناء، يعني ليس منشأ الكفارة هو العبث بالأهل، وإنما منشأ الكفارة هو الإمناء. وإذا قلنا بأن الكفارة ثبتت على الإمناء فذلك فهو بناء على أن كل ما ثبتت فيه الكفارة فهو محرم، يستفاد حينئذ حرمة الإمناء. اللهم إلا أن يدعى بأنه لا ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين الحرمة، فيمكن أن يكون الأمر محرما ولا كفارة فيه، ويمكن أن يكون في الشيء كفارة ولا حرمة فيه، يعني فقط أثر وضعي، ويمكن أن يكون الأمران معا، هم محرم تكليفا هم حرمة وضعية من خلال ثبوت الكفارة. نتيجة أن حرمة الاستمناء مفروغ عنها ثابتة من غير أو بأكثر من طريق يمكن الاستناد إليه، وعليه يترتب الأثر كما لا يخفى. من محرمات الإحرام أيضا يحرم حال الإحرام إجراء عقد الزواج، وإذا أجري عقد الزواج أثناء الإحرام كان العقد عندها باطلا. أما حرمة العقد وبطلانه فمما لا خلاف في ذلك بين أصحابنا، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن المغيرة الواردة في الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول. صفحة 436. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان، يعني عبد الله، هذا طريق ثاني، وعن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان. طبعا المصنف قال عن عبد الله بن المغيرة عن ابي عبد الله، الوارد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، وان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل. هذه ليس للمحرم أن يتزوج، يعني لا يوقع له عقد النكاح أو يوقع لنفسه عقد نكاح، ولا يزوج لا يعقد لأحد، وإن تزوج أو زوج محلا غير محرم فإن التزويج يقع باطلا. دلالتها على المدعى واضحة جدا، لا تحتاج مزيد بيان أصلا. هذا بالنسبة إلى المحرم، أي بالنسبة للعقد. أيضا الكلام في الشهادة على العقد، هل يجوز للمحرم أن يشهد على العقد أو لا يجوز للمحرم الشهادة على العقد؟ يقول المصنف تبعا لغير واحد من الأصحاب بأن الشهادة على العقد والتعرض للخطبة ورد في تحريمهما رواية رواها الشيخ الكليني أعلى الله في الخلد مقامه في نفس الباب، باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 7، وهي محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد زين بعد ذلك عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فان نكح فنكاحه باطل. خب في رواية الشيخ الكليني: ولا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب، فإن نكح زين فنكاحه باطل. هذه الرواية التي نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة. هذه الرواية أولا لا يصلح الاستناد لها. لماذا؟ لأن الرواية مرسلة، حيث أن الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم يذكر، عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا شخصية مجهولة لا نعلم من هي، ومع عدم معرفتنا للشخصية الراوية عن الإمام الصادق عليه السلام لا مجال للاستدلال حينئذ بهذه الرواية لإثبات المدعى، لأنه من الشروط المعتبرة عندنا في الاستدلال برواية من الروايات أن تكون الرواية معتمدة معتبرة حجة. ما لم تكن الرواية كذلك لا يمكن الاستناد لها في مقام إثبات المدعى. نعم، إذا ثبت أن المشهور قد استندوا إلى هذه الرواية بحيث كان عملهم بها موجبا لجبر ضعفها السندي، أمكن عندها البناء على الاستناد على هذه الرواية بعد الفراغ من تمامية الكبرى، وهي أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي. أما إذا قلنا بعدم تمامية الكبرى مثلا كما عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وأستاذان الجليلان الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة والشيخ الوحيد مد الله في بقاء، إذ يقول هؤلاء بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يوجب جبر ضعفها السندي، لو بني على هذا الكلام فحينئذ مع ذلك لا يمكن الاستناد لهذه الرواية. أو لا، سلمنا بتمامية الكبرى وقلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي، إلا أننا لم نحرز في المقام جبرا من المشهور، يعني لم نحرز استناد المشهور لهذه الرواية في مقام العمل، فحينئذ يصعب البناء على الاستدلال بها. يبقى الكلام أن المشهور لما أفتى بذلك يصعب للفقيه تجاوز المشهور، فالتنزل إلى الاحتياط أمر حسن، يحتاط الفقيه ولو من باب الاحتياط الاستحبابي، فإن للاحتياط حينئذ وجها حسنا. من المحرمات على المحرم حال الإحرام الطيب في الجملة، والظاهر أن حرمة الطيب بهذا المقدار إجماعية بين المسلمين، والنصوص على ذلك متواترة. نعم، اختلف الأصحاب في أن المحرم هل هو مطلق الطيب أو أن المحرم خصوص بعض الأفراد. النصوص عندنا على طائفتين: الطائفة الأولى ما يدل على حرمة مطلق الطيب وما فيه رائحة عطرة، مثل صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم المذكور في المتن، وهي واردة في الباب 24 من تروك الإحرام الحديث الأول، باب 24 حديث الأول صفحة 452. لهذه الرواية طبعا ثلاثة طرق أو أربعة أيضا. طريق الأول: محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا. طريق الصدوق إلى كليهما طريق معتمد معتبر لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. ده طريق. طريق ثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الرواية السابقة، إلا أنه قال من الريح المنتنة. طريق ثالث، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام، هذه رواية. هذا طريق. طريق رابع، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام. طبعا الطريق الرابع في محمد بن إسماعيل، وقد سبق وتكلمنا في محمد بن إسماعيل فلا حاجة للتكرار والإعادة. هذه الرواية دلت على أن المحرم يمسك أنفه من الريح الطيبة، فيستفاد حينئذ المنع من مطلق الرائحة الطيبة. الطائفة الثانية، ما تدل أو ما دلت على حرمة أفراد خاصة من الطيب وليس مطلق الطيب محرمة، مثل صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث 8 صفحة 444. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة بأن للشيخ الطوسي طرقا إلى الحسين بن سعيد لا يبعد اعتبار واحد منها، ولذا لا نقاش عندنا في طريق الشيخ للحسين. عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع. إلى هنا لا علاقة لنا في جميع ما ذكر، أقرب ما يكون إلى التوجيه. وإنما يحرم حاصر، وإنما يحرم عليك، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. هاتان روايتان. طبعا لو كنا ومقتضى الرواية الأولى التزمنا بأنها مطلقة ومقتضى إطلاقها البناء على حرمة مطلق الرائحة الطيبة، لو كنا والرواية الثانية أو الطائفة الثانية بنينا على أن المحرم ينحصر في خصوص هذه الأمور الخمسة الأربعة، لا ريب في أن الطائفة الأولى سوف تكون الطائفة الثانية عفوا سوف تكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، فيستفاد حينئذ اختصاص الحرمة ببعض الأفراد لا مطلقا. يؤيد هذا الأمر ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نفس الباب، باب 18 الحديث 15 باب 18 الحديث رقم 15. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور، رواية معتبرة، عن ابي عبد الله عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود. فهذه الرواية طبعا مصرحة بأن الطيب المحرم يختص بهذه الأمور المتعارفة أو بهذه الأمور الأربعة، وبالتالي يلتزم بأن هذه الروايات تكون دالة على انحصار الطيب فيه، عليه يلتزم بالتخصيص. هذا طريق. إذا الطريق الأول أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات التي تعرضت للحديث عن الطيب وعن الرائحة الطيبة هو حمل مطلقها على مقيدها أو حمل الخاص على العام، وبالتالي يخصص العموم فيلتزم بالانحصار بما ذكر. يمكن أن يقال أيضا بطريق آخر، وهو أن يلتزم بأن تخصيص الأربعة المذكورة في النصوص يعود لأجل كونها الأفراد المتعارفة للطيب في تلك الفترة، مع أنه اليوم في زماننا يوجد أو توجد أنواع أحسن طيبا من تلك، فهل يحتمل حليتها أو يحتمل حرمتها أم لا؟ يمكن أن يقال بعدم الحلية ويلتزم زين بالحرمة فيها أيضا. لماذا؟ يقول المصنف إنما يلتزم بالحرمة. طبعا المصنف الآن يعدل، عندنا الطريق الأول ينبغي الالتفات. الطريق الأول كان يقضي أن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يستدعي الالتزام بأن المقام مقام انحصار للطيب في خصوص الأربعة. كأن المصنف لم يرتضي هذا الأمر، ولذلك ذكر بأن هناك روائح طيبة أحسن رائحة من الأمور الأربعة التي نص عليها في الرواية، ومع ذلك لا نحتمل حريتها ولا نحتمل أن الحرمة منحصرة لتلك الأمور بالخصوص، وإنما نتصور أن الحرمة المذكورة في تلك الأمور الأربعة إنما هي من باب منافاة رائحتها الطيبة لروح الإحرام، كما يستفاد ذلك مما جاء في صحيحة معاوية بن عمار في قوله عليه السلام فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. فعليه المصنف يلتزم بأن الحرمة مطلقة وليست منحصرة في خصوص هذه الأمور الأربعة. ما أفاده المصنف غريب جدا، الإمام عليه السلام في مقام الحصر إنما كما ورد في رواية أو صحيحة معاوية بن عمار، وإنما يحرم عليك، وقد قرأنا في الوصول مفهوم الحاصر، مقتضى مفهوم الحصر وإنما يحرم عليك يعني عدم حرمة شيء مما ذكر. تالي لما يقول الإمام عليه السلام لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة لا يشير ذلك لحرمتها في الإحرام، وإنما يشير ذلك بأنه يجدر يحسن الأفضل الأكمل، يعني كأنما أن يبتعد المحرم عن هذه الأمور. أما أنها تدل على حرمة أبدا، حقيقة صريح أو بل صحيح معاوية بن عمار صريح جدا في انحصار المحرم من الطيب في خصوص هذه الأمور الأربعة، ومقتضى مفهوم الحصر البناء على عدم حرمة شيء آخر وراء ذلك، فلا معنى لما ذكره المصنف أصلا. فالقول بأنه يستفاد الحرمة لأن هناك روائح أحسن أو ما شابه في غير محله، كانت تلك أو كانت جملة من الروائح الطيبة موجودة، وكان العرب يعرفون كيفية استخراج الروائح الطيبة من مسك من عنبر من عود إلى آخره. فالإنصاف يعني نص الإمام وحصره الحرمة في خصوص ما ذكر مانع من التعدي للالتزام بالحرمة في شيء آخر وراء ذلك. فما أفاده المصنف في محاولة إثبات أن الحرمة مطلقة في غير محلها، بل الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم أن الحرمة منحصرة في هذه الأمور الأربعة. بقية الروائح الطيبة يجدر بالمحرم، يكره للمحرم، الأحوط استحبابا للمحرم أن يتجنبها، أما أنها ممنوعة أو محرمة فلا. بقي في المقام أمر، وهو أن الروايات التي نصت على حرمة أفراد خاصة من الطيب اختلفت في الفرد الرابع، فبعضها نصت على أنه العود، وبعضها نصت على أنه الورس. فما هو الحل؟ البعض قد يتصور بأنه بناء على تخصيص التحريم بخصوص ما ذكر سوف يكون المقام من موارد التعارض لا مرجح لأحدهما على الآخر، يتساقطان حينئذ. لكن الصحيح يقول المصنف أن يقال بحرمتهما معا بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن رواية الورث صريحة في حرمته وظاهرة بإطلاق مفهومها في نفي حرمة العود، ورواية العود الصريح قرينة على تأويل الظاهر، فيلتزم بهذا البيان. النتيجة تكون المحرمات خمسة: العود والورس معا. البيان الآخر أن يقال بأنه حصلت المعارضة بين الخبرين، بينما دل على حرمة العود وبينما دل على حرمة الورس. مع حصول المعارضة يحصل عندنا علم إجمالي بحرمة أحد الفردين، إما العود وإما الورس، لا يمكن تشخيصه، والمورد من صغريات الشبهة المحصورة، والعلم الإجمالي منجز، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف، عن العود وعن الورس، وعندها يكون الفقيه ملزما بالإفتاء بحرمة كليهما ولا أقل من الإفتاء بالاحتياط باجتناب كليهما معا. فإذا النتيجة أن المحرمات خمسة: العود والورس وليس أحدهما، مضافا طبعا للثلاثة البقية. بعد الفراغ عن معرفة ما يحرم، يقع الكلام الآن في أن المحرم من الطيب يحرم استعمال الطيب شما أو أكلا أو مسا، يعني جميع أنحاء الاستعمال، فيحرم الشم والأكل والمس. حرمة جميع أنحاء استعمال الطيب بسبب إطلاق التعليل في صحيحة معاوية بن عمار: فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. يتلذذ يعني مطلقا، سواء أكل سواء مس سواء شم. بل بعض الروايات نصت صريحا على حرمة الأكل بالنسبة للطيب، فيكون دالا على المدعى. يحرم على المحرم أثناء الإحرام الإمساك على أنفه عن الرائحة الكريهة، ووجوب الإمساك يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. صريح الرواية في أنه مطالب بهذا ولا يسوغ له الآخر. الأمر الفرع الرابع ذكر المصنف يحرم على المحرم شم الرياحين التي تفوح منها رائحة طيبة. خب وهذا استدل له المصنف بصحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام. الحديث رقم 3 صفحة 443 مجلد 12 محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران. طبعا النهي عن المس كناية عن تحريم الشم، يعني طبيعي ان المس ما راح يلمس لاجل اللمس، لا يلمس لكي يشم، فهو كناية في الحقيقة عن تحريم الشم. فبالتالي لابد ان يكون المقصود من الرياحين لا تمس ريحانا ما كان له رائحة طيبة، اما ما ليس كذلك لا يحتمل حرمته. نعم يستثنى من ذلك الافراد البرية مثل الاذخر زين والخزامي ونحوهما، وهذا يعود استثناؤه لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 25 من تروك الاحرام حديث 1 صفحة 453. طبعا الاذخر نبات عريض الاوراق طيب الرائحة، والخزامة نبت بري طيب الريح له ورد كورد البنفسج، وهناك القيصوم وهو نبت بري طيب الريح ايضا او الرائحة، وهناك الشيح او الشيح نبت بري رائحته طيبة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا ان للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد غير طريق اكثر من طريق بينها ما هو معتبر. عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تشم الأذخر والقيصومة والخزامة والشيح وأشباهها وأنت محرم. يبدو أن المقصود من الأشباه كل نبات بري له رائحة طيبة من دون اتخاذ مادة الطيب منه، يعني لا يستخرج منه الطيب ولذلك يبنى على جواز شمه. هذا الكلام أو تمام الكلام في الطيب. تعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث حول التزين، فذكر المصنف أنه يحرم على المحرم مطلق التزين، فلا يختص الأمر بشيء دون شيء، بل يشمل الأمر مطلقا التزين. الكلام في التزين وما يتعلق به من أمور نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.